أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثم أما بعد، وصلنا إلى الوحدة السابعة في كتاب أصول الفقه في الترم الثامن، والوحدة السابعة تتكلم عن شرع من قبلنا وقول الصحابي. أولا سنتكلم عن شرع من قبلنا. ما هو شرع ما قبلنا؟ اليهود، شريعة اليهود، شريعة النصارى. هل شريعة من قبلنا لأنها من عند الله غير المحرفة، هل هي شرع لنا أم ليست كذلك؟ هل هي حجة في ديننا أم ليست كذلك؟ تعالوا لنسمع هذه التفاصيل. قال: التعريف هو الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة عن طريق أنبيائه، ووردت في كتاب الله تعالى أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم تنسخ ولم نؤمر بها عندنا. يعني الرسول ما قالناش لا دي ما تعملوش بيها، أو قال لنا اعملوا بيها، يعني قال لنا اعملوا أو قال لنا ما تعملوش، مسكوت عنها يعني. خلاص كده، ولكنها وردت في شرعنا. هل هي دليل علينا أو حجة لنا أو علينا؟ طيب، قال لك آراء العلماء في حجية شرع من قبلنا. قال: الرأي الأول نقل عن بعض الحنفية وبعض المالكية وبعض الشافعية وعن أحمد في إحدى الروايتين عنه أنه يكون شرعا لنا لأنه شرع من عند الله عز وجل. واخد بالك؟ لأنه شرع من عند الله عز وجل. طيب، ولم يثبت نسخه فنكون مطالبين به، ويكون أصلا قائما بذاته، وذلك لأن الأصل هو وحدة الشرائع السماوية. الدين واحد هو الإسلام، لكن الشرائع مختلفة، والشرائع الله عز وجل ينزلها سبحانه وتعالى. فأنزل على اليهود تحريم الخمر، وأنزل على النصارى تحريم الخمر، وأنزل على المسلمين تحريم الخمر. فيأتي الدليل في التحريمات من عند الله عز وجل والتحليلات من عند الله عز وجل وهكذا. فبيقول لك إيه؟ بيقول لك ما ثبت بالدليل الإسلامي على أنه نسخ فإنه لا يؤخذ به، على أنه نسخ فإنه لا يؤخذ به في ديننا. يعني نسخ يعني إيه؟ يعني ربنا قال الحكم ده خلاص ما تاخدوش بيه تاني. وكذلك ما قام الدليل على أنه خاص أو خاصا بالأقوام الذين شرع لهم فقط، فإنه لا يسري علينا في الإسلام، كتحريم بعض أجزاء من اللحوم على بني إسرائيل. فما دل الدليل على أنه منسوخ في شرعنا فلا يكون شرعا لنا، وذلك باتفاق المسلمين لا خلاف في ذلك. خلاص كده؟ طيب، ما الدليل على ما قلناه الآن؟ قال: قل لا أجد ما فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. وعلى الذين هادوا، على اليهود، هادوا يعني اليهود، حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، من البقر والغنم بس، شحومهما، الشحوم بتاعتهم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، يعني الذي تحويه البطن أو اختلط بعظم من اللحوم، هذا حرام على اليهود كان قبلنا، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. وقال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. يعني الغنائم التي كانوا يحاربون كانت النار تأتي من السماء تأخذها، على ما ورد في الإسرائيليات. لكن هل هي في شرعنا كذلك؟ تنزل نار من السماء تأخذها؟ لا، ده ربنا عز وجل ذكر أحكاما للغنيمة في الإسلام لأنها توزع على المسلمين، فأحلت للنبي ولم تكن حلالا في من كان قبلنا. قال: وكتحية أهل يوسف له بالسجود. يعني سيدنا يوسف لما دخلوا عليه أخواته سجدوا له: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فيسجدون ليوسف. لكن ربنا عز وجل جعل أشياء متشابهة مع الذين من قبلنا، كتحريم الزنا وتحريم الخمر وهكذا. طيب، قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. يعني احنا نفعل كما كان يفعل الذين من قبلنا. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال تعالى: وكتبنا عليهم فيها، يعني على اليهود والنصارى، أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. العلماء اختلفوا في مثل هذه الآية، هل هذه الآية تأخذ في شرعنا أم لا؟ هو ده بقى اللي احنا شغالين عليه دلوقتي. طب اتفقنا ان بعض اهل العلم من الحنفية والمالكية والشافعية وعلى رأي عند احمد انه يقولون انه شرع لنا. ما الدليل على هذا ايها القوم؟ ألك قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك واوحينا الى وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ان اقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. خدت بالك انت ازاي؟ ايه الآية دي؟ طيب ايه الحكم اللي نازل هنا في هذه الآية؟ الحكم هنا الذي نزل في هذه الآية انه ايه؟ انه يكون هذا الشرع اذا كان شرع في الاصل واحدة فهي ثابتة على الجميع الا ما قام الدليل على غير ذلك فيها. وقوله تعالى: ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيف، اهو اتباع لشرع من قبلنا. واستدلوا بما ثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم ينزل عليه فيه وحي، فإن هذا يفيد أنه كان متعبدا فيما لم ينزل عليه، ولولا ذلك لم يكن لمحبته للموافقة فائدة. طيب، واستدلوا بما ثبت عن ابن عباس أنه سجد في سورة صاد وقرأ قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، فاستنبط التشريع من هذه الآية. واستدل الحنفية على قتل المسلم بالذمي وقتل الرجل بالمرأة بإطلاق قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. طيب، واستدل الفقهاء على جواز القسمة بالمهايئة بقوله تعالى: ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. يعني كأن الفقهاء استدلوا بشرع من قبلنا. طيب، هناك رأي ثان يرد هذا القول، أن ذلك لا يكون شرعا لنا، يعني شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، لأن الأصل في كل الشرائع السابقة الخصوص، أما الشريعة الإسلامية فعامة، يعني ما من نبي إلا وقد بعث خاص بقومه فقط، إلا شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فإنها جاءت للناس عامة حتى بعد نبوته وختم نبوته صلى الله عليه وسلم. قال: أما الشريعة الإسلامية فعامة ناسخة لكل ما تقدمها، وهو ما ذهب إليه بعض أصحاب الشافعي وبعض المالكية وفي رواية عن أحمد وعليه الأشاعرة والمعتزلة، وصححه ابن حزم واختاره الفخر الرازي والآمدي، أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. واستدلوا بقوله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولأن الأصل في التفصيلات الشرعية للشرائع السابقة أنها لم تكن أحكاما عامة صالحة لكل زمان ومكان كالشريعة الإسلامية التي جاء بها خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم. وأيضا استدلوا أن ما ورد من الاقتداء والوحدة إنما هو في أصل الأحكام الدينية العقائد يعني، مما هو عام في كل الشرائع كالتوحيد والإيمان بالملائكة واليوم الآخر والبعث والنشور. وأيضا استدلوا أنه ما لم يرد له ذكر في شرعنا فإننا غير متعبدين به، لأنه لا سبيل إلى معرفته إلا بالتواتر، والتواتر في الإنجيل والتوراة شبه منعدم، وهذا غير مسلم لأهل الكتاب. يبقى هذا شرع من قبلنا. طيب، قول الصحابي هل قول الصحابي حجة أم ليس بحجة؟ قال: المراد بمذهب الصحابي هو مجموع الآراء الاجتهادية والفتاوى الفقهية الثابتة عن واحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والصحابي عند الأصوليين، تعريف الصحابي يعني، هو كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولازمه زمنا طويلا ثم مات وهو مسلم، هذا الصحابي يعني. طيب، حجية قول الصحابي وآراء العلماء فيها. قسم علماء الأصول قول الصحابي المتعارف عندهم إلى أربعة أقسام. قول الصحابي عبارة عن أربعة أقسام. القسم الأول قول الصحابي الذي يضاف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم، زي ما بيقول الصحابي إيه، كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، أو نقول كذا في حياة النبي، فهذا القول يعتبر حجة باتفاق أهل العلم، ليس بينهم خلاف، لأن هذا القول يعتبر عندهم سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم رواه الصحابي نفسه. لأن أنت عارف الرسول صلى الله عليه وسلم لو نزل قول فيه خطأ والنبي صلى الله عليه وسلم ما خدش باله، تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يلاحقه بالحكم. شوف ربنا بيقول له إيه، عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني بيقول لهم مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خدش باله إن هذا حدث، ولكنه الله عز وجل قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم. طيب، قال لك هذا هو القول الأول. طب القول الثاني أو القسم الثاني، قول الصحابي في المسائل التي لا مجال للعقل فيها. قول ابن مسعود إن أقل مدة الحيض 3 أيام، وما روي عن الصحابة من المقدرات اللي هو تقدير الزكاة يعني النصاب أو الماشية أو ما شابه، كأكثر مدة الحمل مثلا وأقل المهر وغير ذلك، فهذا له حكم المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم برضه زي الايه، زي الاولاني. القسم الثالث قول الصحابي الذي لا يعرف له مخالف من الصحابه حجه، لانه اذا كان مما يدرك بالراي ولكنه اشتهر ولم يعرف له مخالف فهو حجه، لانه يعد من المجمع عليه اجماعا سكوتيا. اخر قسم هو القسم الرابع قول الصحابي الصادر عن اجتهاده والذي لم تتفق عليه كلمه الصحابه، أي إذا كان مما يدرك بالرأي ولم يشتهر فهل هو حجة؟ هو ده بقى إيه اللي الموضوع بنتكلم فيه، اللي هو قول الصحابي الصادر عن اجتهاده ولم تتفق عليه كلمة الإيه؟ الصحابة. قال لك أدلة المثبتين لحجية قول الصحابي. الجمهور على أنه حجة بعد النصوص، بعد الإيه؟ بعد النصوص، يعني لو مفيش نصوص لا قرآن ولا سنة يبقى قول الصحابي حجة، وهذا قول جمهور الحنفية وهو مذهب مالك وأصحابه، وهو قول إسحاق بن راهوية أو راهويه وأبي عبيد، وهو منصوص الإمام أحمد في غير موضع عنه، واختيار جمهور أصحابه، وهو منصوص الشافعي في القديم والجديد، أما القديم فأصحابه مقرون به، وأما الجديد فكثير منهم يحكي عنه فيه أنه ليس بحجة. وفي هذه الحكاية عنه نظر ظاهر جدا، ومما استدلوا به على حجية قول الصحابي قول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. فوجه الدلالة أن الله تعالى أثنى على من اتبعهم، خلاص كده، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم، فإذا قالوا قولا فاتبعهم متبع عليه قبل أن يعرف صحته فهو متبع لهم ويستحق الرضوان، ولا يحرز هذا من خالفهم واتبع غير سبيلهم. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. هذا دليل أيضا على الحجية، بيقول لك اتبع الصحابة، الخلفاء الراشدون من الصحابة، أن الصحابة أقرب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من سائر الناس، وهم أعرف بمواضع التنزيل، ولهم من الإخلاص والعقل والاتباع للهدي النبوي ما يجعلهم أقدر على معرفة مرامي الشرع. أيضا من الأدلة احتمال أن تكون آراؤهم سنة نبوية، هو احتمال قريب، لأنهم كثيرا ما كانوا يذكرون الأحكام التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم لهم من غير أن يسندوها إليه، لأن أحدا لم يسألهم عن ذلك، ما حد سألهم وده كلام النبي ولا كلامكم أنتم، بس هم بيقولوا قال هذا هو الشرع، يقصدون أنه كلام النبي، أنه كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأدلة أنهم إن أثر عنهم رأي أساسه القياس ولنا من بعدهم قياس يخالفه فالاحتياط اتباع رأيهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني الذي بعثت فيه، ولأن رأي أحدهم قد يكون مجمعا عليه منهم، إذ لو كان رأي مخالف لعرفه العلماء. أيضا من الأدلة المأثور عن الأئمة الأربعة أنهم كانوا يتبعون أقوال الصحابة لا يخرجون عنها، ولم يزل أهل العلم في كل عصر وفي كل مكان يحتجون بذلك من فتاوى الصحابة وأقوالهم. طيب دول هذه أدلة من يرون حجية الإيه؟ قول الصحابي. طب من لم يرى حجية قولهم استدل بإيه؟ قال لك إن الصحابي مجتهد من المجتهدين يجوز عليه الخطأ، بني آدم يعني، لأنه غير معصوم، ومن كان كذلك فلا حجية في قوله، ولا يكون حجة كسائر المجتهدين، ولو كان عنده نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الصحابي يعني لصرح به. أيضا من أدلة الذين يرون أنه ليس بحجة إن الأدلة الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحابي ومن دونهم، والصحابي والصحابة ما كانوا يلزمون غيرهم بأقوالهم إذا وجدوا غيرهم أقوم دليلا وأهدى سبيلا، إذا وجدوا غيرها أقوم دليلا وأهدى سبيلا. أيضا من الأدلة التي يحتجون بعدم حجية قول الصحابي الأدلة قد انحصرت في الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستحسان والاستصحاب، وقول الصحابي ليس واحدا منها، ولأن امتيازه بكونه أفضل وأعلم وأتقى لا يوجب وجوب اتباعه على مجتهد آخر من علماء التابعين بالنسبة إلى من بعدهم، لأن الصحابة هم يعني آدميون ويتفاوتون في العلم والفضل، فإذا اختلفوا فلا شك أبدا أن هذا يكون يعني ليس له الأفضلية على المجتهد الذي بعده كالشافعي والحنبلي والحنفي والمالكي. أيضا قال لك لو كان قول الصحابي حجة لتناقضت الحجج، يعني الصحابي دول تخيل الصحابة اختلفوا، طب ما كل قول صحابي لو احنا اعتبرناه حجة يبقى كده في خمس حجج موجودين في الموضوع، أيهم حق وأيهم باطل؟ هذه مشكلة، لأن الصحابة يخالف بعضهم بعضا وليس قول بعضهم أولى من قول الآخر، فيلزم التناقض وهو باطل، وإذا جاز للصحابي أن يخالف الصحابي يجوز لمن بعدهما من المجتهدين أن يخالفهما. أيضا من الأدلة أن الله تعالى لم يبعث لنا إلا نبيا واحدا أمرنا باتباع كتابه وسنة نبيه، ولم يأمرنا باتباع أحد من خلقه غيره، فلم يأمرنا باتباع الصحابي فلا يكون قوله حجة. يبقى هذا أيضا من الأدلة على عدم حجية الصحابي. وبهذا نكون قد انتهينا من الوحدة السابعة، وهي فتوى الصحابي وشرع من قبلنا، وإن شاء الله تعالى نكمل المرة القادمة في الوحدة الثامنة وهو باب الاستصحاب. قولوا قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.